أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
استعرضنا بعض الأقوال التي قيلت في حقيقة الوضع. القول الرابع الذي ذكر في حقيقة الوضع تحليل هذه عملية الوضع ما ذكره الشهيد الصدر. الشهيد الصدر استند إلى نظرية بافلوف البلغاري لتعتمد على المنبه الشرطي والاستجابة الشرطية يسمونها. السيد ماذا قال؟ قال بأنه الله سبحانه وتعالى جعل من الإحساس بالشيء سببا لانتقال ذهن الشيء إلى صورة الشيء إلى ذهنه، أو ذهن الشيء إلى صورته. كيف؟ يعني أنت لما تحس بالحرارة تصور الحرارة، تحس بالبرودة تصور البرودة. إذا شخص أعمى، خلينا نقول هذا البصير قد واحد ما ينتبه، تذوق فاكهة معينة، مذاق معين، يتصوره. هذا الشيء طبيعي، ينتقل الإنسان من الإحساس بالشيء إلى صورته. الصورة صورة الذهن، وهذا كما قال هو قضية تكوينية ما لها علاقة بالوضع والاعتبار وأمثال ذلك. إضافة لذلك، هناك قانونان تكوينيان يرتبطان بهذا الانتقال. القانون الأول المضاف، يعني أنه الإنسان مو فقط إذا أحس بالشيء يتصور صورته أو يتصوره وصورته تنتقل إلى ذهنه، بل إذا أحس بمشابهه تنتقل صورة الشيء إلى ذهنه، مو فقط صورة المشابه المحسوس. فإذن ما يقتصر الصورة التي تنتقل للذهن، ما تقتصر على المحسوس، بل تشمل مشابه المحسوس. هذا الأمر القانون الثاني الأول المضاف. القانون الثالث المضاف الذي هو أيضا طبيعي واستجابة طبيعية للحدث، أنه إذا صار ارتباط بين أمرين، هو يعبر ارتباط أكيد مستحكم، يعني صار ارتباط مستحكم بين أمرين. إذا تصورت واحد تصور الثاني، فإذا زيد وعمر كانا متصاحبين دائما، يجون للمجلس دائما لفترة طويلة، هذا صار قرن أكيد، اقتران أكيد بينهما، اقتران مستحكم بينهما. فأنت لما تصور زيد تصور عمرو، مع أنه هذا ليس ذاك مباين له ولا شبيه. تشاهد كتاب شخص تتصوره، تشاهد الكتاب تصور المؤلف، هذا الثالث يسمى بالمصطلح الحديث بالمنبه الشرطي.
المضاف الثاني،
المضاف الثاني بس هو صار ثالث المجرور، يسمون المنبه الشرطي، والاستجابة والتأثر يسموها الاستجابة الشرطية. يعني مأخوذ، هذا مأخوذ من نظرية بافلوف. اجوا بافلوف ماذا صنع في الغار ومعروف، جاء بحيوان حبس إلى أن جاء الحيوان، قدم له طعام ورن جرس صوت جرس معين عند تقديم الطعام، تكررت هذه العملية كم مرة إلى أن استحكمت في نفس الحيوان. بعد ذلك رن الجرس بلا أن يقدم له طعام، وصار يبحث عن الطعام وسال لعابه. ما الربط بينهما؟ الجرس ليس طعاما. قال باعتبار أنه اقترن هذا الصوت بتقديم الطعام فهو صار يستجيب، مثل ما يسيل لعابه للطعام صار يسيل لعابه للجرس، فإذا هناك علاقة راح تصير بينهما. فإذا هناك ثلاثة قوانين طبيعية إن صح التعبير. الأمر الأول أن الإنسان إذا حس بشيء تصوره، انتقلت صورته إلى ذهنه. الأمر الثاني، الإنسان إذا حس بشيء انتقلت صورة المشابه له إلى ذهنه. لما تصور الرجل الشجاع تصور الأسد، مع أن هذا غير ذاك ولكنه مشابه. الثالث أنه مقترن بشيء بشكل مستحكم وأكيد، هذا أيضا إذا تصورت ذلك الشيء تتصور مقارنه مثل أصدقاء. إذا كان هناك صديقان مترابطان فيذهبان معا يأتيان معا، فالناس عندما ترى أحدهما تتصور الثاني. هذه الاستجابة الثالثة هذه قد تكون لأحد سببين. السبب الأول أنه في شخص يجعل هذه أو يفرض هذه الاستجابة، وأحيانا لا، من كثرة الارتباط. فمثلا كما قلنا إذا كان هناك صديقان دائما يكونان معا في المجالس في المناسبات، فعندما يتصور الإنسان أحدهما يتصور الثاني مباشرة بسبب هذا الربط الأكيد، هاي العلاقة المستحكمة بينهما. منشأ هذه العلاقة ما هي؟ ارتباط كمي، يعني لأنه تكرر الارتباط بالمنشأ. ماذا صار؟ المنشأ تكرار كم، ولا إذا مرة واحدة شخصان يدخلان معا في مجلس هذا ما يخلي ارتباط بينهما في الذهن. ومرة يكون منشأ هذه العلاقة وهذا الارتباط كيفي، يعني ما تتكرر، ما يكون هناك تكرر، ولكن يكون هناك حدث مهم بحيث هذا الحدث يكون موجبا لهذا الارتباط بينهما. مثل ما أفرض على رئيس البلد ألقى خطاب وربط بين أمرين، بين شخص والظلم، فقال فلان ظالم. الناس ما المخاطبون ما رأوا تكرر ظلم الشخص، ولكن لأنه الربط بينهما صدر، أو الإخبار بالربط بينهما صدر من شخص مهم مؤثر في المجتمع. مرة واحدة هو قال، بعد الإنسان لما يصور فلان يصور الظلم، فهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر المنشأ كيفي. كيفي شنو معنى؟ يعني حدث مهم له خصوصية. شهد الصدر ماذا قال؟ قال نفس هذا الشيء نطبق على الوضع. لما عندنا وضع تعيني وضع تعييني، تعيني ما هو؟ أنه يستعمل لفظ ويراد منه معنى معين بقرينة، بسبب كثرة الاستعمال تدريجيا يصير وضع، فصير علقة في الذهنية العامة لسمعة وكثرة الاستعمال أو هذا الاستعمال المتكرر، فصار عندهم ربط بين هذا اللفظ وذاك المعنى، وصارت علقة. هذا العلقة منين ناشئ؟ هذا ما وضعها واحد، وإنما ناشئ من كثرة الاستعمال. مثل ما قلنا شخصان صديقان رفيقان يدخلان معا باستمرار، يتواجدان معا باستمرار، فعندما ترى شخصا أحدهما يعني ينتقل ذهنك للثاني، هذا ما باعتبار ووضع أو جعل، كل شيء قضية تكوينية. هذا إذا كان الوضع تعيينيا، وإذا كان الوضع تعيينيا الأب اللي هو له دور مؤثر في الولد يقول جعلت هذا الاسم لولدي، سميت هذا، سميت ولدي بفلان بكذا، سميت ولدي بكذا اسم معين، فهذا شو يصير؟ يصير حدث مهم خلقه على مستوى التسمية يعني، والربط بين الاسم والمسمى. فبعد الناس عندما تتصور هذا الولد تصور الاسم، عندما تصور الاسم تصور الولد، وصارت علقة بينهما بسبب هذا التعيين. قال إن حقيقة الوضع تعرف من خلال مقدمة، وهي أن الله تعالى قد جعل من الإحساس بالشيء سببا في انتقال الذهن إلى صورته. هذا القانون الأول. فالانتقال الذهني إلى الشيء استجابة طبيعية للإحساس به، وهذا قانون تكويني، يعني ما ارتبط باعتبار وجعل لأنه حتى بالأمور الخارجية نفس الشيء، كما يحدث يعني المسألة ما تختصر على مورد دون مورد. وهناك قانونان تكوينيان ثانويان يوسعان من دائرة تلك الاستجابة الذهنية. أحدهما قانون انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق إدراك مشابهه، كانتقال صورة الحيوان المفترس إلى الذهن بسبب رؤية رسم مشابه له على الورق. واحد يجي يرسم صورة أسد، أنت ذهنك وين انتقل للأسد؟ مع أن هذا ليس أسد، موجود، ما شاهدت الأسد، شاهدت صورته، لكن بسبب المشابه الذهن انتقل للأسد كما لو رأيته. ثانيهما قانون انتقال صورة الشيء إلى الذهن عن طريق إدراك الذهن لما وجده مشروطا ومقترنا بذلك الشيء على نحو أكيد بليغ، يعني علاقة مستحكمة، ربط مستحكم، فيصبح هذا القرين في حكم القرينة من حيث إيجاد نفس الأثر الذي كان يحدثه على الذهن عند الإحساس به. وهذا ما يسمى في المصطلح الحديث بالمنبه الشرطي، والاستجابة الحاصلة منه بالاستجابة الشرطية. يقول عملية الوضع، الإنسان استثمر وأدرك في نفسه ولو في عالم لا شعور بأنه هناك نظام تكويني، استثمر هذا النظام التكويني فحل مشكلته في التعامل مع الأمور والأشياء، فخص لفظا أو خص شيئا بلفظ معين، كل شيء خصه بألفاظ معين، بلفظ أو ألفاظ معينة تطبيقا لهذا القانون. وهكذا تولدت ظاهرة اللغة وتكاملت في المجتمعات، وهذا هو حقيقة الواضع. فالواضع يمارس عملية الإقران بين اللفظ والمعنى بشكل أكيد بالغ، وهذا الاقتران إذا كان على أساس العامل الكمي، كثرة الاستعمال، سمي بالوضع التعيني، وإذا كان على أساس العامل الكيفي سمي بالوضع التعييني. إذن هذه العلقة بين اللفظ والمعنى ليست اعتبارية، وإنما هي استجابة طبيعية تكونية، مثل ما أنت يقربوا لك النار تشعر بالحرارة، مثل ما تشعر بالحرارة تصور الحرارة أو تصور النار، ما في فرق بينهم، قضية تكوينية بأس. وعلى ضوء هذه النظرية يتضح ما يلي: أولا أن الوضع ليس مجعولا من المجعولات الإنشائية كالتمليك بعوض في باب البيع مثلا، وإنما هو أمر تكويني يتمثل في إشراط مخصوص بين اللفظ والمعنى المحقق لصغرى قانون الاستجابة الشرطية الذي هو قانون طبيعي. نعم، منشأ هذا الارتباط، منشأ هذا الارتباط قد يكون كثرة استعمال، قد يكون إنشاء، هذا منشأ وليس هو الوضع، مثل ما احنا بالوضع التعيني ما نقول الوضع هو كثرة الاستعمال، وإنما كثرة الاستعمال هي السبب للوضع، مقدمة للوضع، منشأ للوضع. كذلك هذا الجعل والتسمية، هذا ليس هو الوضع، هذا منشأ للوضع، والوضع هي استجابة طبيعية، قضية تكوينية صارت.
هذا الأمر الأول الذي ترتب. الأمر الثاني الذي ترتب أن دلالة اللفظ على المعنى ناشئة من الوضع، يعني الدلالة التصورية ليست تصديقية، لأنه الذهن ينتقل من يسمع اللفظ ينتقل للمعنى، مو أنه يصدق بشيء. مثل ما أنت لما ترى الصديق ينتقل ذهنك إلى صديقه، مو بمعنى أن تصدق أنه جاء معه، ليس بالضرورة جاء معه. أنت رأيت زيد ذهنك يصور عمرو، هذا ليس معنى أنه أنت تصدق أن عمرا موجود مع زيد، لا، مجرد تصور. فالدلالة الوضعية ماذا تفيد؟ هي دلالة تصورية، في التصور. تصديق هذا إلى بحث آخر، هذا مرتبط بالاستعمال. هذا الأمر الثاني الذي ترتب. الأمر الثالث أنه هذا الانتقال من اللفظ للمعنى، انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى، عادة متى يكون؟ بعد العلم بالوضع. هو منشأ الانتقال هو الوضع. إذا واحد ما يعلم بالوضع، إذا أنا ما أدري أن زيد سمى، أنه زيد سمى ابنه عمرا، بعد لما تصور لفظة عمر أتصور زيد؟ ما أتصور زيد، عفوا أتصور الطفل؟ ما أتصور. يكون هذا الانتقال، هذه الاستجابة بعد العلم بالوضع، بعد ما أعلم أن هذا اللفظ وضع لهذا. ولذلك نحن الآن مثلا على سبيل المثال لما نسمع لفظة بلغات أخرى ما نعرف تلك اللغة، ما ينتقل ذهننا إلى المعنى. لما نسمع اللفظة بلغتنا ينتقل الذهن إلى المعنى. أصحاب تلك اللغة بالعكس، لأن ما يعرفون اللغة العربية، ما يعرفون الوضع، وضع هذا اللفظ للمعنى، فلما يسمعون لفظة عربية ما ينتقل ذهنهم إلى المعنى. اللفظة الخاصة بلغتهم هي منشأ انتقالهم للمعنى، تصورهم للمعنى. فإذا هذه الاستجابة متى تكون؟ بعد العلم بالوضع. إلا في لماذا هو قال غالبا؟ لماذا قال غالبا؟ قال لأنه أحيانا الذهن ينتقل من اللفظ للمعنى من دون علم بالوضع. مثل ما أنت طفل تعلم، جبنا تفاح، تقول له تفاح تفاح، وما يعرف أن هذا الموضوع لهذا المعنى، بس صار عنده اقتران. ومرة ثانية مرة بعد عدة مرات لما تقول له تفاح يتصور التفاح، هذا هم صار عنده استجابة من دون أن يفهم أن هذا موضوع لذاك، ولكنه صار عنده قرن. لذلك ويقول غالبا، ولا بالحالة الطبيعية نحن كأبناء لغة كناس بالغين ما تصير عندنا هذه الاستجابة إلا بعد العلم بالوضع. هذا ما ذكره الشهيد الصدر رحمه الله في الربط وتحليل عملية الوضع. يقول إذن هي قضية نفسانية وخارجية وليست أمرا اعتباريا. نعم التسمية قد تكون مقدمة لهذه العلقة، مثل كثرة الاستعمال تكون مقدمة لهذه العلقة. هي استجابة طبيعية للشيء، مثل ما أنت تحس بالحرارة تتصور النار، تتصور ما يرتبط بها وما يخترن بها. هذا هم، وهذه النظرية الرابعة. طبعا عدة نظريات، احنا ما نقول فقط هذا. إذن لاحظوا كيف صار تباين بين النظريات، يعني كل واحدة تختلف عن الثانية تماما. سيد الخوي يقول أصلا هذا تعهد، التعهد تصديق، أن تصدق بأنه فلان متعهد. وأن هذا المعنى ليس هو المعنى الحقيقي، وإنما المعنى الحقيقي هو التفهيم. صحيح، محقق النعيني عند الشيء آخر، محقق الخراساني عند الشيء آخر، صار هي قضية تبدو جدا واضحة، ولكن النظريات فيها من اليمين إلى اليسار شيء ما يشبه شيء. نقول هذه فكرة عما طرحه بعض الأعلام فيما يرتبط بحقيقة الوضع. تكملة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.